يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس البناء العلمي الذي تقدمه لكم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ومعنا بإذن الله عز وجل كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيشرحه معالي الشيخ صالح بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى كل خير، فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما أحب ورضى، أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. ابدأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العامل مفتي الفرق ناصر السنة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، وأعينوا على البر والتقوى، ولا يعانون على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. على بركة الله وبعونه وتوفيقه يبدأ إن شاء الله هذا الدرس المبارك أو هذه الدروس المباركة أو هذه التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. وشيخ الإسلام هو من هو العلم المعروف والإمام المشهور والذي بلغت سمعته الآفاق وعلومه تنقاها وتلقفها الجهابذة، وبلغت آراؤه وتقريراته ومؤلفاته بلغت المشرق والمغرب، شرقت وغربت. وشيخ الإسلام كما هو معلوم هو من علماء القرن الثامن، هو ولد في القرن، ولد في كما يقول المترجمون في اليوم العاشر من ربيع الأول عام 661، وتوفي عام 728 رحمه الله، يعني أن عمره 67 سنة رحمه الله. وأيضا صار في وقته غزو التتار للبلاد الإسلامية ودخول بغداد وحصول الفتن، ولكن ردهم الله عز وجل بفضله ومنه، ثم أيضا بتكاتف المسلمين خاصة في بلاد الشام ومصر أيضا. ولكن كان لشيخ الإسلام دور بارز جدا في رد هذه الفتنة وانتصار الإسلام واندحار العدوان. وشيخ الإسلام خلف ثروة فقهية عجيبة في العلوم كلها، العلوم المنقول والمعقول والرواية والدراية. ويقول مترجموه يتكلم وكأن الكتاب والسنة بين عينيه، يعني استحضاره للنصوص من الكتاب ومن السنة واستشهاد بها ومعرفته لصحيحها وسقيمها وضعيفها وحسنها، يعني بلغ العجب العجاب. وأيضا كان يعني إضافة إلى علمه من حيث الدرس والتدريس والتأليف، وأيضا كان أثره العملي من حيث المعروف والنهي عن المنكر والاحتساب والقيام بحجة العلم بعد توفيق الله عز وجل على المخالفين المعاني، كان له في ذلك قصب سبق عجيب. ومن هنا يعني كتب الله له القبول، وإن كان في حياته لم يخلو من صراعات، بل سجن كما هو معلوم في أكثر من مرة وفي أكثر من مكان بنظرا لقوته وصرامته وقوة شكيمته، وأيضا قد يكون أيضا مخالفوه كذلك أيضا كان لهم من الحظوة والسطوة، ولا سيما بالقرب من السلاطين مما استطاعوا به أن ينالوا من الشيخ، ولا سيما في من حيث سجنه ومن حيث أيضا يعني، لكنه بقي الشيخ في علمه وفي فضله وبقيت مؤلفاته شاهدة على هذا العلم الزاخر وشاهدة أيضا على هذا كذلك لأنه خلف علما عجيبا وكتب في كل فنون، كتب في العقائد وكتب في الفقه وكتب في السلوكيات وكتب في التفسير وكتب في أصول الدين وفي فروع الدين، ومن ذلك أيضا كتبه في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية في الوقت الحاضر يعني صار للشيخ حضور علمي عجيب في لا شك أنه قد يكون يعني في حياته وبعد ماته لا شك نصر علومه كبار تلاميذه ولا سيما تلميذه الإمام الحافظ أبو بكر بن القيم رحمه الله وكذلك الإمام الذهبي والإمام الكثير، ولكنه قد يكون في القرون فيما بعد ذلك قد لم يكن لمؤلفته ذلك الحضور والذكر، وإن كان الحنابلة يذكرون آراءه وفي قال الشيخ تقي الدين ونحو ذلك، لكن في الوقت الحاضر وفي منذ يعني ما يقارب القرن كتب الله عز وجل لعلومه الضيوع ولآرائه الانتشار والقبول بشكل منقطع، ولهذا الآن آراؤه التي كان يعني يخاصم من أجلها ويعني يسرب عليه نبيها هي أصبحت هي الآراء التي يأخذ بها علماء هذا الوقت نظرا لأولا لقيامه على الدليل، والأمر الثاني أنه ذهبت قد يكون ذهبت بعض النفوس والأهواء وأيضا التعصبات التي قد تكون حاضرة في تلك الظروف فتبين الحق أينه، ولهذا صار له من القبول مع أن والله الحمد أيضا هذه الدعوة المباركة التي الدعوة الإصلاحية والتي قام بها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ثم أبناؤه وتلاميذه من بعد أئمة الدعوة من بعده أيضا هم أيضا كان لشيخ الإسلام ابن تيمية وللإمام القيم غير لهما حضورهما في مؤلفات هذه الدعوة وفي أيضا في مساراتها مما أيضا زاد في انتشاره وتعريف الناس أيضا بمزيد من علومه، وهذه الدولة أيضا يعني المباركة أيضا كذلك أيضا لها اهتمامها بمؤلفاتها الشيخ ولا سيما مجموع الفتاوى فتاوى الشيخ الإسلام 37 مجلدا هذه أيضا قام عليها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وعوانه ابنه محمد، وكان لهذه المجموعة عجيبة أن الله هيئ لها الشيخ عبد الرحمن ليجمعها ثم أيضا تتولى هذه الدولة طباعتها والعناية بها، ومما سهل لمزيد من انتشار علوم هذا العلم رحمه الله وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وما جاز عالما ناصحا مخلصا عن علومه وعن أمته وعما قدم، ونظمنا وإياكم في سلك العلماء العاملين والذين يحبون أهل العلم والذين يتلقون علومهم ويتحرون الحق ويتحرون الدليل إنه سميع مجيب. هذا الكتاب هو كما وهي رسالة ليست كبيرة، هي السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، طبعا كتب الشيخ رحمه الله لأحد أمراء وقته طلب منه أن يكتب له كتابا في السياسة الشرعية فكتب هذه الرسالة، ويقال إنه كتبها في موقف واحد وفي ليلة واحدة، وتعجب من علوم الشيخ وحفظه واستحضاره النصوص وليس فقط النصوص وإنما النصوص ودلالاتها واستنباطه العجيب وجمعه لكل ما تقتضيه معاني السياسة الشرعية على ما سوف يأتي إن شاء الله من مزيد إيضاح لهذه المعاني إن شاء الله. الشيخ ابتدأ رسالته باستفتاح كما يقول البلاغيون ببراعة استهلال، فقال رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بغيب إن الله قوي عزيز. فلا شك أن هذه براعة استهلال معلوم أنه يعني قصد استحضار معنى الآية التي في سورة الحديد، لأنها فعلا نزلت للحكم، ولأن الحكم يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى الكتاب ويحتاج إلى الميزان، أو يحتاج أيضا إلى كما ذكر بعد قليل في معنى العلم والقلم الهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف والنصرة والتعذير. فكأنه يقول إن السياسة جمعها العلم والقوة، جمعها العلم والقوة. فقال الحمد لله الذي أرسل رسوله بينات، ثم قال وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق. فلا أدري هل يعني حينما قال الشيخ الذي أرسل رسله بالبينات وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله أرسله بالهدى ودين الحق، فلعل في هذا مغزى ولعل في هذا ملحظا. ولا شك طبعا أن, 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 أن كلا اللفظين مقتبس من القرآن الكريم، فالأولى الحمد لله الذي أرسله بالبينات كما في سورة كما في آية الحديث لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا أيضا كما جاء في سورة الصف هو الذي أرسله له بالهدى والحق وظهره على الدين كله. فكلها مأخوذة من مقتبسة من آيات من كتاب الله عز وجل، الذي أرسل رسول الذي وخاتمه من محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ومن الحق ليظهره على الدين كله. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ودينه هو الخاتم، وأستأذن المشاهد الكريم لأقف عند قدر الله عز وجل. وكما قلنا هذه الدروس إن شاء الله هي ليست شرحا مفصلا لكل ألفاظ وكلمات وجمل الشيخ رحمه الله في كتابه، وإنما هي تعليقات حسب ما يقتضيه المقام وحسب ما أيضا ما تستجره الدلالات إن شاء الله. ففي قوله ليظهره على الدين كله، ينبغي أن يعلم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الخاتم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وحينما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون محمدا هو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدين هذا ودين الإسلام هو الدين الخاتم، يتبين هذا من أن كل نبي كان يبعث لقومه خاصة، فكان محدودا، النبي كان محدودا في قومه وفي زمنه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو من بعثته إلى أن تقوم الساعة، والدين الإسلام دين الإسلام ينتظم كل متطلبات المسلم أو متطلبات الإنسان في دينه ودنياه ودنياه وآخرته. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال هدى للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فدين الإسلام شامل وكامل وصالح لكل زمان ومكان، لأنه هو الخاتم. ومن هنا قال عز وجل ليظهره على الدين كله. وهنا كما قلت الوقفة هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أدى الرسالة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. ولهذا قال الله عز وجل له في أواخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال له في آخر ما تنزل عليه في سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن الآية الأولى تؤكد أن الدين قد كمل وهي تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كلها، وأن الدين قد كمل بعقائده وشرائعه وأخلاقه وكل ما يحتاجه البشر إلى أن تقوم الساعة. ثم قال له وقد قرب أجله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بمعنى كأن الله يقول، قال ابن عباس إنها تنعى النبي صلى للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بمعنى أنك قد أنهيت المهمة، وكما هو معصوم أنهيتها بنجاح، على الرغم من مسيرة الدعوة كما تعلمون كان فيه انهزام وفيه انتصار وفيه مستعظفون أقوياء وفيه والمنافقون واليهود والنصارى وكفار قريش، كل ما مرت به الدعوة من 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 فتن ومحن وانتصارات كلها في النهاية انتصرت. 23 سنة وهو عمر الدعوة، قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بمعنى أن الناس بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا، ويقول الله إن محمدا صلى الله عليه وسلم ينتقل لرفيق العلا، فدخول الناس أفواجا سوف يستمر إلى قيام الساعة. ليس آني ولا وقت نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يدخلون إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال هنا: ليظهره على الدين كله، فهو ظاهر إلى أن تقوم الساعة. ولهذا في سورة الصف: ومن أظلم ممن افترى على الله كذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بمعنى أن هذا الدين لن يستطيع أحد أن يطفئه بعد اليوم، وقد أين الله سبحانه وتعالى بأن يبقى خاتم أيام القيامة. ولهذا أحب أن يطمئن المسلمون عموما وأهل العلم والدعاة خاصة، والذين أيضا يعني يهمهم شأن الإسلام وانتصار الأمن الإسلام الباقي، وأنه محفوظ، وأن كل من أراد أن يطفئ نور الله فإن الله عز وجل يريدون أن يطفئ ويأبى الله. فمن يقف أمام شيء يأبى الله عز وجل أن يكون؟ لا يمكن أبدا. ولهذا الوصية للنفس وللدعاة ولمن يهم أمر هذا الدين ألا يقلقوا على الدين، وألا يقلقوا على انتصاره. ومنذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى إلى اليوم ولسانه في ازدياد، ما نقص أبدا. والذين يدخلون فيه أفواجا، رأيت الناس يدخلون فيه حتى على الرغم من حدود الردة، ووقف أمامها وقف الله عنه، وعلى الرغم من التتار، وعلى الرغم من الصليبيين كما تعلمون، والآن الحرب المستعرة من أعداء الإسلام يريدون أن ينال الإسلام، واتهموا بالأصولية، اتهموا بالإرهاب، اتهموا بما شاءوا، ومع هذا حتى والنحن غزرهم في عقيدورهم كما هو معلوم. فالمقصود هو أن نحن ننظر أن هل استخدمنا الله عز وجل في دينه، بمعنى بل الله يمن عليكم أن هداكم، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمنة لله وحده والدين باقي ومحفوظ، وإنما المنة على من يستعمله الله في طاعته ويستخدمه في ويضفه في خدمة دينه. فالدين ظاهر على الدين كله، ولهذا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو لم ينطفئ. وقال وأيده بالسلطان والنصر، طبعا هذا يأخذ من قزل وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. فوضح الشيخ أن الجامع بين العلم والقلم للهداية والحجة والقدرة والسيف للنصرة والتعزير. ثم قال هذه الرسالة المختصة في جوامع السياسة الإلهية والإيالة النبوية. بالنسبة للسياسة وتعريفها، طبعا السياسة معلومة حيث اللغة أنها كما يقول العلماء فيها التدبير والرعاية والتأديب والإصلاح، بل نقول بكلمة جامعة السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، هذا من حيث اللغة. السياسة هي القيام على الشيء أو القيام على الأمر بما يصلحه، قلنا على الشيء إذا كانت ماديات قد تكون بهائم وقد تكون صنائع وقد تكون حرف، فالقيام عليه بما يصلحه يسمى سياسة، وعلى الأمر إذا كانت بالأفعال وبالأقوال وبالتوجيهات والتدبيرات. ففي اللغة هي القيام على الشيء بما يصلحه أو القيام على الأمر بما يصلحه. أما من حيث السياسة في وخاصة فيما ذكره الشيخ، طبعا سنتكلم إن شاء الله عن السياسة وعن السياسة الشرعية. فالسياسة يعني من حيث كمصطلح هي لحد ما يعني أثر عنها قديمة بما تعني تدبير شؤون الدولة أو شؤون الأمة أو شؤون الدول أو شؤون الناس أو شؤون الرعاية، حتى 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 يعني يوقع عن أفلاطون أنه قال عن أرسطو أنه قال إن السياسة هي علم السيادة. السياسة هي علم السيادة. أنا أقول أن مراد السيادة طبعا العلم العام، ولعل الترجمة قد تكون قصرت أو شيء. علم السيادة ليس علم السيادة بمعنى يعني أنه سيد العلوم، وليس يوجد أنه يقول أنه سيد أن السياسة هي سيدة العلوم، بمعنى أنها تتكلم في العموم، تتكلم في الشأن العام إن صح التعبير. فالسياسة إذا قلنا هي علم السيادة يعني العلم المتعلق بالشأن العام وبما يدير شؤون العامة وشؤون الناس، ولهذا هي تتعلق بإدارة الناس وإدارة الأموال العامة وأيضا حقوق الناس وواجبات الناس وأمور السلم وأمور الحرب وأمور الأمن الاجتماعي والأمن الداخلي والأمن الخارجي، كل هذه القضايا العامة ويتهم العامة كلها تدخل في معنى السياسة. أنا لا أتكلم عن سياسة شرعية، أتكلم عن السياسة بمعناها العام. وأيضا وإن شئتم حقيقة قد يكون بمفهوم أجمع أن السياسة هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم. قبل لو قلنا هذا قد يكون هذا لعل فيه معنى جامعا، وهي أن السياسة هي ما 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 يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو ما يكون فيه كل ما 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 يعني يدخل في تدبير العلاقة أو شأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وأيضا هناك من عبر وأظن تعبير مقبول قال إن السياسة هي الدولة. إن السياسة هي الدولة بمعنى أنها ما حينما نقول دولة ليس مفهوم دولة اللي هي المفهوم المعاصر دولة يعني القطعة من الأرض والتي يحكمها من يحكم، لا، الدولة بمعنى ما يتعلق بالحكم العام، يعني شؤون دولة يعني أمور دولية بمعنى التي يتعلق بالشأن العام. فحينما نقول السياسة هي الدولة بمعنى ما يتعلق كما قلنا بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم. والسياسة أيضا في 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 أيضا كذلك قد تكون بكلمة جامعة هي القيام على الأمة وعلى الرعية أو على الجماعة بما يصلحها في حدود يعني الضوابط أو جتم القوانين التي تحكم هذه الأمة أو تحكم هذه الجماعة أو تحكم هذه الرعية. ولعل في قول موسى لهارون ما يدعى على هذا: أخلفني في قومي وأصلح. أخلفني، وقال موسى لهارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه هي يجمع حقيقة كل ما يعني شأن أو الشأن العام أو شأن ما ممكن نسميه السياسة. أيضا قبل أن أدخل للمراد السياسة الشرعية، لا مانع أن نعطي معنى السياسة في الوقت الحاضر. حقيقة هو السياسة في الوقت الحاضر حينما يقولون أمور سياسية أو شأن سياسي، هو ينتظم أربعة أمور. ينتظم ما يسمى بالمصطلح المعاصر النظرية السياسية، بمعنى السياسة من حيث البحث النظري. النظرية السياسية يعني السياسة من حيث البحث النظري، بمعنى مفهومها العلمي والأفكار السياسية. فهذا يقال سياسة، بمعنى الجانب العلمي أو الجانب الأكاديمي، الجانب الذي يتعلق بالنظريات والأفكار والكتابات حول السياسة. الثاني التنظيم أو النظم السياسية. النظم السياسية بمعنى التي تتعلق بالشأن العام، مثل دستور الدولة يعني ودراسته. التنظيمات السياسية في الدولة، سواء كان الوزراء سواء كان الشورى سواء كان الهيكليات. النظم السياسية يعني تتعلق بالدولة، الحكومة، الإدارة العامة، كل هذه أيضا تسمى يعني مفهوم السياسة. الأول الجانب النظري العلمي، الثاني ما يتعلق بالتكوينات إن صح التعبير، المتعلق بالحكومة نفسها أو الذي تدير البلد إن صح التعبير، تدير الدولة، سواء الدستور، التنظيمات السياسية العامة، الحكومة، الإدارة العامة إلى آخره. أيضا مكونات المجتمع، سواء ما سموه في المعاصرين المجتمع أو حتى إذا كان بعض الدول تتكون من كتل ومن جماعات ومن أحزاب، كل هذه أيضا تكوينها وخطابها والعلاقات بينها هذا كلها أيضا داخل في مصطلح السياسة. وأيضا كذلك نأتي للقسم الرابع وهو العلاقات الدولية، الخوض في العلاقات الدولية والسياسة الدولية والتنظيم الدولي والقانون الدولي، هذا كله داخل بمصطلح السياسة لدى المعاصرين. فهذه يعني فيما يتعلق بمفهومها في العصر المصطلح الآن السائد في حينما يقولون السياسة أو علوم سياسية أو شأن سياسي. أما في السياسة الشرعية، أولا مصطلح السياسة الشرعية موجود في كتابات المتقدمين، لكنها حتى عند علمائنا استخدمت في عدة يعني مرادات، في عدة مرادات، منها ما يتعلق بما يسمى الأحكام السلطانية أو أحكام الإمام العظمى وما يتفرع عنها من الولايات داخل الدولة الإسلامية أو خارجها. هذا أيضا يطلق عليه علماؤنا السياسة الشرعية، وهو أيضا تقريبا كتب الأحكام السلطانية تقريبا هي في تدور جل ما هو، وإن كان فيها علوم أخرى لكن وهي تدور حولها طبعا ناشق الأحكام السلطانية، لكن غالبا حينما يقال الأحكام السلطانية فهي الأحكام التي تتعلق بالإمامة، يعني الإمام العظمى الإمام الكبرى للسلطان أو الخليفة وما يدير به الدولة ويدير به دولته. وأيضا ما يتفرع من الولايات وهو الذين ينصبهم الإمام وينصبهم أيضا من وزراء وولاد وحكام على الولايات وحتى أيضا حتى القضاء والنواب وكل من أطلق عليه الفقهاء بأنه نائب الإمام بأي صفة كان سواء كان بالقضاء أو حتى إمام المسجد قال إنه أيضا ينوب عن الإمام في حدود وظيفته. فإذا الإطلاق الأول على الأحكام السلطانية بما معنى أحكام الإمامة العظمى، وكما قلنا سواء ولاة شؤون الرعية وأحكام الإمام الخلافة وما تنعقد ومن إلى آخره، كل هذه الأمور وأهلية الحاكم وما يجب عليه وما وحقوقه وحقوق الرعية عليه وواجبات ومسؤوليات إلى آخره. الثاني أو اللي هي التعزيرات بمعنى الأحكام التي ليس فيها نص، الأحكام أيضا يسمى أحكام سياسية أو يسمى سياسة شرعية، وكثيرا ما يعني تتحدث كتب الفقه عن هذا الموضوع في تسميه السياسة الشرعية. ومن أبرز الكتب في هذا كتاب الإمام القيم طرق الحكمية، طرق الحكمية هو يتكلم عن الأحكام السياسية أو أحكام السياسة الشرعية التي ليس فيها حد فينتخض عليه الاجتهاد بحيث يكون الحكم حاكما للناس وضابطا للأمور، ولهذا ومن هنا سمي سياسة. ولعلي يعني أعود لأهمية الموضوع أن لفظ السياسة فيه معنى الحكمة وفيه معنى الرفق وفيه معنى اللطف ويهيق ساسة ويسوس، ولهذا حتى من سياسة الدابة يعني يسوس الخيل أو يسوس الدواب بمعنى أنه سواء كان بعصفها سواء بتهبئتها بمحاولة فعلا التعامل بنوع من الهدوء واللين من أجل أن يروضها. فالسياسة فيها معنى حكمة وفيها تتضمن معنى الرفق وتتضمن معنى اللين وتتضمن معنى أيضا يعني وقد يكون فيها معنى الحيلة أيضا، لكن المقصود حيلة شرعية يعني فيها نوع من الملاطفة من الملاينة من السلوك مسالك الحكمة من أجل تحقيق المراد. إذن هذه تقريبا إطلاقات السياسة الشرعية عند علمائنا أو في كتب المتقدمين. وقولنا السياسة الشرعية، وهذا أحسب أن لفظ الشرعية ضابط مهم جدا بمعنى لابد أن تكون السياسة شرعية. لماذا؟ لأن علماءنا قسموا السياسة إلى قسمين، سياسة عادلة وسياسة ظالمة، ولهذا قالوا السياسة نوعان، سياسة ظالمة فالشرعية تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد. وأحسن من هذا الكلام لمن بقيم، وقد يكون أيضا أثره عنه من بعده كابن فرحون وغيره. فلا تكون سياسة شرعية إلا إذا كانت عادلة، فوصف السياسة الشرعية لا شك أنه قيد مهم لا بد من استحضاره، بحيث أن أي ولا شك حينما نقول سياسة شرعية بهذا المفهوم هي ترجم هنا إلى قد يكون إلى النوع الثالث وحتى لكل بما يتعلق بتدبير الدولة وتدبير الأمة، سواء كان تدبيرها من حيث سياسة الإمام الأعظم فيها أو فيما يتعلق من حيث الأحكام الشرعية. أي الأحكام الشرعية كذلك التي تدخل في السياسة والتعزيرات أيضا لابد أن تكون عادلة وأن تكون توصل الحقوق إلى أهلها وتدفع الظلم وترفع المظالم. فإذا السياسة الشرعية هي التي يتوصل بها إلى المقاصد الشرعية للعباد. فإذا كانت السياسة الشرعية بهذا المفهوم فنعم لابد من الأخذ بها والمصير إليها والاعتماد عليها في إظهار الحق. وهو كما قال ابن عبد القيم يعني جميل في 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 يعني الحرص على تحقيق السياسة الشرعية، يقول رحمه الله: وهو باب واسع تضل به الأفهام وتزل فيه الأقدام، وإهماله يضيع الحقوق ويعطل الحدود ويجرئ أهل الفساد ويعين أهل العناد، والتوسع فيه في المقابل تضيعه هذا أثره، أيضا التوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال غير الشرعية. فلا شك بمعنى أنه مدخل يعني لا يبقى شائك، وإنما يدخل فيه لا يدخل فيه إلا من رزقه الله الفقه في الدين والورع فيه من أجل أن يوصل الحقوق إلى أهلها ويدفع المظالم ويرفع ويدفع الظالم ويرفع المظالم. ولهذا السياسة الشرعية بهذا المفهوم ليست تكون داخلة تحت قواعد الشريعة، وإن لم ينص عليها نص بخصوصه كما يقول العلماء، فمدار الشريعة بعد قواعد الإيمان قائم. وهذه أحسب أن هذا هو الحقيقة العبارة الجامعة للسياسة الشرعية، وهي أن مدار الشريعة بعد الإيمان وقواعده قائم على حسم مواد الفساد لبقاء العالم. فإذا كانت هذه الأمور غير منصوصة، المنصوص هو يوقف فيه عند النص، ما لم ينص وقف اجتهاد فإنه كما قال مدار الشريعة قائم على حسم مواد الفساد لبقاء العالم. إذن هذا يعني تقريبا ممكن أن نقول فيما يتعلق بالتحديد مفهوم السياسة الشرعية. والشيخ رحمه الله قال في 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 مقدمته: فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية. عبارة الإيالة أنا حقيقة أحتاج فيها إلى مزيد مراجعة لمعناها، وإن كان شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله يعني رأى أن العبارة تحتاج إلى تعبير وقال لعلها الرعاية النبوية، ولا شك أن ما قاله ظاهر ولله الحمد، لكن أنا أحسب أن الإيالة أيضا تحتاج إلى مراجعة، لأن معناها يبدو من الأيل أو الولاية نحو ذلك، ولعلنا نراجعها إن شاء الله في جلسة قادمة. وأعرض إن شاء الله ما نتوسل إليه، وأرجو وكما فهمت الإخوة في البرنامج أن سوف نتلقى أيضا استدراكات الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وكذلك أيضا أسئلتهم وأيضا ما يودون يعني طرحه. فلا شك طبعا أن إدارة البرنامج ترحب بهذا ونحن نرحب بهذا، وبالفعل كما يقول علماؤنا الإحياء العلمي بذكاته، فالذي يدور بين معدي البرنامج وبين المشاهدين والمشاهدات هو المذاكرة. فإن شاء الله الأبواب والأجواء مفتوحة للسماع والتلقي، وأيضا حتى يعني الاستدراكات يعني أرجو وأقولها مخلصا، أرجو من الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن يعني لا يبخلوا علينا بتزويدنا بما يرون أن بحاجة إلى التزود به من استدراكاتهم من ملاحظاتهم من أيضا يعني إضافاتهم. فهذا يعني لا أحسب البرامج هذه إلا من أجل هذا، من أجل أن يعني يتكاتف أهل الشأن وأهل العلم وطلبة العلم في النظر في كل ما يعرض لهم من من أمور العلم وشؤونه وعلومه. فالإيالة أعتقد لعلي إن شاء الله أراجعها في جلسة قادمة. فالشيخ يقول فيها جوانع السياسة الإلهية والإيالة النبوية لا يستغني عنها الرأي. وبالفعل الشيخ أظنه قدم في هذه الرسالة المختصرة يعني شيئا عجيبا في جمعه لعلوم هذا الفن أو متطلبات هذا الفن ومتطلبات السياسة الشرعية بما لا مزيد عليه رحمه الله وعفى عنه. وفي قوله حينما أورد الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال إلى أن قال تجب طاعتهم وإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم قال وإن لم يفعلوا ولاة الأمر ذلك مع أنهم يعني انحرفوا في بعض طلباتهم أو مرئياتهم أو أمرهم وطيعوا فيما يأمرون به لكنه لا يخرج عليهم ولا يخرج أبدا حتى وإن خالفوا فإنهم يقولوا وإن لم يفعلوا ولاة الأمر ذلك وطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله لأن ذلك من طاعة ورسوله بمعنى ما يأمرون به مما يوافق الشرع فإنه من طاعة الله ورسوله هذا مراد الشيخ وتؤدى لهم الحقوق كما أمر الله ورسوله وأعينوا على البر والتقوى. ثم قال وإذا كانت الآية الآية النساء إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. كلمة جامعة وكلمة خصوصة عجيبة. إذن السياسة الشرعية فيها جانبان جانب أداء الأمانة وهو قيام المسؤولية وجانب الحكم يعني تؤدي يعني بمعنى أن من تولى شأن السياسة بما والمقصود ليس الحاكم وحده الحاكم الأعظم الحاكم الأعظم ومن له ولاية أي ولاية يعني سواء حتى مدير المدرسة فهو له ولاية بمعنى أن يؤدي مسؤوليته وأن يحكم بالعدل بما المشكلات التي تحصل في دائرة عمله وفيما شأن تدبيره عليه أن يقوم مسؤولية وعليه أن يحكم بالعدل في القضايا التي تدور في دائرة عمله. فهذا كما قال الشيخ هذان هما جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول هذا القول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين